Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eyyuhassami'unelkiram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن نطبقه في حياتنا اقتداء به عليه الصلاة والسلام بأصحابه الأخيار الأبرار الذين آمنوا به واتبعوه واهتدوا بهديه وطبقوا شريعته وأحسن تطبيق، وما أجدرنا اليوم إلى أن نتعلم من مواقفهم وأن نعمل بمثل ما عملوا ونصنع ما صنعوا في هذه الحياة الدنيا لنفوز برضا الله سبحانه وتعالى ويتم لنا الاستقرار وننتصر على أعدائنا الذين ينخرون في بلداننا وفي مجتمعاتنا من أجل تخريب حياتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق ويخرجنا والمسلمين في كل بلاد المسلمين من كل ضيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المواقف المعروفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه هو روح التآخي في الإسلام، وتآخيهم في هذا الدين جعلهم يشعرون بوجوب تقديم الآخر على أنفسهم، فنجد الواحد منهم يؤثر الآخر على نفسه بما في يده وبما يعين الآخر، ويحرمه هو في بعض المواقف من أن يستفيد مما هو قادر على الاستفادة منه. تجدهم يفعلون ذلك باعتباره مظهر من مظاهر التراحم فيما بينهم الذي هو مأمورون به شرعا، فشرعنا الحنيف يدعونا إلى التراحم فيما بيننا برحمة الكبير للصغير وإشفاقه عليه وتعطف الكبير على الصغير من ناحية، ومن ناحية أخرى إكبار وتقدير الصغير للكبير واحترامه والعطف عليه في شيخوخته. وهذا الخلق النبيل، خلق التراحم، ظل في حياة المسلمين منتشرا قرونا وقرونا متطاولة، لأنه هو مما أكد عليه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا سمى نفسه بالرحمن الرحيم وأنزل البسملة وافتتح بها كتابه يقرأها المسلم كل يوم عشرات المرات، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها في افتتاح تلاوة كتاب الله، ويقرأه وهو يدخل ويخرج ويقوم ويقعد إلى غير ذلك، يسمي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فجدير بالرحمة أن تكون مظهر من مظاهر سلوكنا، فنتراحم فيما بيننا حتى نكون يدا واحدة وننتصر على أعدائنا الماكرين بنا المدبرين للمكائد والحيل من حيث نذري أو لا نذري. وهكذا كان المسلمون في تراحمهم في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية، كانوا يتراحمون، وكان يشفق الفقير الغني منهم على الفقير، وبل كان بلال بل كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعتق المسلمين المستضعفين ويشتريهم من معذبيهم الظالمين، ويعتقهم ويفك أسر ويفك أعناقهم من العبودية، ويحررهم ويجعلهم أحرارا يعبدون الله ويتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق التراحم ظل معروفا به المسلمون حتى فيما بعد في هجرتهم، فيما بعد في إقامتهم في المدينة، في بنائهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزواتهم، في كل تصرفاتهم كان خلق التراحم فيما بينهم كبيرا، يتراحمون ويتعاطفون ولا ويتسل بينهم ويسل بينهم الإيثار لا الأثر التي نراها اليوم في حياة المسلمين. ومجتمعنا حتى ينتصر مجتمعنا الليبي ومجتمعات عربية ومجتمعات إسلامية بأسرها حتى تنتصر على عدوها المتربص بها الذي يكيل لها بالأحابيل في كل وقت وحين، ما لم تنتصر على أنفسها وتحقق التراحم فيما بينها فهيهات أن تقدر على مواجهة العدو الماكر والعدو الظالم الغاصب الذي يكيل المكايد ويجند من أبناء أمتنا من يكون له عونا. فالتراحم فيما بيننا شأنه عظيم، وجدير بالمسلمين أن يفقهوا ذلك وأن يطبقوه، وأهل العلم جدير بهم أن يفعلوا ذلك ويحرضوا عليه ويؤلفوا القلوب ويجمعوها على الحق ويدعوها إلى معاداة الكفر وأهله والكافرين الظالمين وأعوانهم المجرمين الذين ما رأينا منهم طوال 10 سنين في هذه الحياة الدنيا في زمننا اليوم ولا في ماضينا القديم، في ماضينا على مدى التاريخ ما رأينا من الكفر وأهله إلا الكيد والمكر. فجدير بنا أن نفهم هذا الخلق، خلق التراحم والتعاطف والإشفاق وعدم الكيد لبعضنا والانتصار على أنفسنا بإيثار غيرنا علينا لا بالأثرة. وإذا تأملنا ما حدث بعد ثورة ربيع العربي بل ما قبلها أيضا حينما كان بعض الطغاة يستأثرون بمقاليد الأمور، وليتهم كانوا يستأثرون بالكراسي ويطبقون العدل والإحسان ويسيرون بمبدأ الرحمة حيث كانوا وفي كل مكان، ليتهم كانوا يفعلون ذلك. فلو حدث ذلك منهم ما احتاج الناس إلى أن يسيروا عليهم ولا أن يركلوهم بأرجلهم ويخرجونهم من دائرة التاريخ الحديث ليكونوا كما مهملين مطرودين بعد أن عذبوا الناس وأذلوهم وفرقوهم وشردوهم وقتلوا منهم من قتلوا وأجاعوهم وعذبوهم وأذاقوهم النكال. فعلوا كل ذلك صباح مساء ليل نهار يستعينون في ذلك بالمجرمين ممن يربونهم على الإجرام، ويستعينون بالكافرين المعتدين الذين يمدونهم بأعدائهم من المسلمين يقبضون عليهم في الدول وفي الانتقالات من مطار إلى مطار، يقبضون عليهم ويسلمونهم إليهم ليعذبوهم في السجون وليقتلوهم شر القتل. هؤلاء الظالمون الذين ثار عليهم العرب والمسلمون في الربيع العربي وحصروهم في دوائر ضيقة وأوقعوهم في مصيرهم المشؤوم، رأينا هؤلاء الثائرين يتعرض لهم ماكرون جدد تربوا في عند الدول الكافرة الظالمة المعتدية المجرمة التي كانت بالأمس قريب تستعمر بلاد المسلمين، فأعادت كرة عليهم بتأليب طغاة جدد يسمونهم العذاب ويسوقون الناس إلى النكال والوبال ويؤذونهم الأذى الشديد، يفرقون جماعتهم وينشرون بينهم المخدرات وينشرون بينهم السراق والناهبين وقطاع الطرق والمجرمين، ويفعلون بذلك كله فيما بينهم، بل يستعينون عليهم ببعض أعوانهم من المجرمين الذين ما زالوا يمتلكون نواصي المسلمين والعرب في بلدانهم ويتخذون من أموالهم لتسخير المرتزقة الظالمين الغاصبين من أبناء الكافرين المجرمين ليهاجموا سكان دول الربيع العربي ويقتلوهم. وبلادنا خير مثال على ذلك، فهي تعاني اليوم لعدة سنوات، عانت في بنغازي وحدها وعانت في درنا، ثم هي اليوم تعاني في طرابلس وعانت في الجنوب أيضا، إلا أن أهل الجنوب كانوا صامتين لم يواجهوا الظالمين لأنه لا قدرتهم على المواجهة بعد أن انسحبت القوة الثالثة أو سحبت التي كانت تحميهم عندئذ تفرد المجرمون بأهل الجنوب ونكلوا بهم وألجأوهم إلى الصمت وإلى السكون، وجاءوا بقبضهم وقضيضهم يعينون طاغية جديدة ليمكر بأهل طرابلس الكبرى الغرب الليبي بأسره، الذي هو موطن الليبيين بنسبة كبيرة، منهم سكان أصليون ومنهم سكان جاءوا فارين مهاجرين مهجرين من مناطق أخرى. وإذا بأهل طرابلس الكبرى اليوم في بعض المناطق في جنوب طرابلس يضطرون إلى الهجرة مرة أخرى إلى داخل طرابلس العاصمة احتماء بها من عدوان الظالمين وإجرام المجرمين الذين يعاندون الله ورسوله ويكذبون الله ورسوله ويطمعون في تكوين ملك عضوض لهم كما فعل الطاغية السابق. ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم أهل طرابلس أن يكونوا يدا واحدة مع ما بينهم أحيانا من الاختلاف، اختلاف في وجهات النظر في تحكيم الشريعة أو عدم تحكيمها، واختلاف في الاقتسام الثروات والأموال والأسلحة والعتاد إلى غير ذلك، لكن واختلاف سياسي فيما يتعلق بالمنظور السياسي والرؤية السياسية. ومع ذلك فإنهم في هذه الحرب الطاحنة اجتمعوا اجتماع رجال على كلمة رجل واحد، وهبوا للقاء العدو في كل الجبهات، ومسكوا كل المواحر وتفرقوا فيها وتوزعوا وانتشروا، وهم في كل صباح وكل مساء وفي كل وقت وحين يردون على الصاع بصاعين على المعتدي الآثم الذي يحاول أن يخترق صفوفهم ويقتحم عليهم عاصمتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا ووفق المقاتلين إلى الحق، وأن يعينهم وينصرهم على هذا الظالم العنيد. وقد طمع الليبيون في تكوين صلح فيما بينهم وحاولوا المحاولات، ولكن أعداءهم كانوا يخربون تلك المحاولات، لأن أعداءهم سخروا لهم من بني جلدتهم من ينصر مجرما على غيره من إخوته الليبيين بدعوى أنهم إرهابيون وبدعوى أنهم لا حزبيون وبدعوى أنهم كذا وكذا من التهم الزائفة الباطلة، وهو إنما يفعل ذلك استرضاء لمن ربوه ولمن أكلوه وشربوه ولمن أطعموه وسقوه ووجهوا هذه الوجهة الخطيرة التي يعيدونه فيها بأن يتولى مقاليد الأمر في ليبيا كما كان سلفه السابق الذي طحنه الله وسلط عليه الليبيين فأروه ما لا يكن يتصوره في حياته في زمن طغيانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في هذا الظالم الجديد ما أرانا في الطاغية السابق، وأن يقهره كما قهر سلفه، وأن ينجي الليبيين جميعا، وأن يجعل كلمتهم سواء في نظام سياسي ديمقراطي، دولة يتآخى فيها المسلمون، دولة ديمقراطية، دولة مدنية ليس فيها إلا القانون يسود على رؤوس الجميع ويطبق بحذافيرهم. وقد كان المستعمرون الأقدمون لليبيا ومن لف لفهم في رابطة الأمم المتحدة وفي الهيئات الدولية قد عملوا مع الليبيين ما عملوه في الصومال قديما، وما عملوه في أفغانستان، وما عملوه في اليمن، وما عملوه في الشام، وما عملوه في أقصى المغرب العربي هناك حيث الساقية الحمراء، وما فعلوا في كل المواطن التي ينسب فيها خلاف بين المسلمين أنفسهم، تهب الأمم المتحدة بدعوى الإصلاح وما رأينا منها إلا إفسادا. ينصرون يأخذون بزمام الأمر ويدعون أنهم يريدون الإصلاح، ويرسلون من بني جلدة المسلمين من هو منهم كما حصل في العراق، أرسلوا الرجل الذي أفسد العراق ثم أفسد مصر فيما بعد، وهكذا في كل الدول التي تم فيها القتل والقتال سنين وسنين، فإنهم يستعينون بأبناء جلدتنا من يخرب بلداننا ويفسد العلاقات فيما بيننا، فإن عجزوا عن وجود ذلك أو لم يساعدهم من اتخذوه لذلك استعانوا بأبنائهم علينا بدعوى الإنسانية وبدعوى الديمقراطية والحرية. وهل كان الطغاة الذين أسقطهم الربيع العربي ديمقراطيين؟ هل كانوا إنسانيين؟ هل كانوا عندهم ذرة من الحب لأوطانهم ولبلدانهم؟ هل كانوا عادلين في تقسيم الثروات بين شعوبهم؟ كلا وألف كلا، كانوا يتمتعون بالأموال ويتمتعون بالسلطات وبالجاه وبكل ما يغلقون به على أنفسهم وعلى أولادهم وأعوانهم وأهليهم وأقاربهم ومن ينصرهم على سائر الشعب، يغلقون عليهم وينصرونهم على سائر الشعب ويضيعون حقوق الناس ولا يبالون بذلك، وهم معتصمون في ذلك بالأمم المتحدة التي ترفع صوتها للتستر عليهم، واعتصمون في ذلك بالدول الكبرى التي تحميهم وهي التي ترسل إليهم من تريد تعذيبه وتريد كشف أمره، وهي التي تكشف لهم عن كل محاولات إسقاطهم لينتقموا من الثائرين عليهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما قضى عليهم بالهلاك وأبطل كفرهم وضلالهم جميعا سلط الشعوب فتارت عليهم وأسقطتهم. واليوم لنا أن نتفكر ونتذكر حينما ترسل الأمم المتحدة لنا هذه الجماعات التي تدعي الإصلاح وتدعي أنها تريد نشر الديمقراطية وتريد تحقيق الحرية والعدالة بيننا، نسألها عن أولئك الطغاة الذين كانوا يمارسون أبشع أنواع الظلم في زمن طغيانهم، وكانوا يستأثرون بالأموال وكانوا يفعلون بالشعوب ما يفعلون. هل كلمتهم المتحدة؟ هل رجتهم الأمم المتحدة والدول الكبرى في أن يعدلوا؟ هل هددتهم بأن ظلمهم هذا سيؤدي بهم إلى السجن وسيؤدي بهم إلى المحاكمات الدولية؟ كلا وألف كلا، بل كان يجري ذلك تحت أعين الأمم المتحدة ويجري ذلك تحت كل المنظمات التي أنشئت حتى في البلاد العربية والإسلامية، ولا أحد ينبههم إلى خطر ما يفعلونه، بل كانوا إذا ما حدث بينهم وبين تلك الأنظمة خلاف ادعوا أنها أنظمة ليست بديمقراطية وأنها أنظمة فاسدة وكشفوا بعض جوانبها، ولكن لم يعملوا على إسقاطها ولم يعينوا الشعوب على مقاضاة من تسلطوا عليهم في المحاكم الدولية، بل كانوا يتسترون عليهم حتى يعودوا إلى الحظيرة الأممية التي تشرف عليها الدول الكبرى وترعى من يدخل فيها بأوامرها وبتعليماتها وببرامجها التي تريد أن تمزق المسلمين وتفرق جمعهم وأن تسيل دماءهم وأن تخضعهم للاستعمار سنين وسنين بدون مسمى استعماري وبدون دول استعمارية وبدون جيوش تتولى الحكم في هذه البلاد ولا تتعرض للقتل والقتال من أبناء هذه الشعوب المعذبة المضطهدة. فتلك الأمم المتحدة التي أرسلت إلينا طغاة، أرسلت ممثلها الأول، فكان رجلا سمحا إلى حد ما أدرك الخطر الذي يحدق بالليبيين فنبه إليه ونبه أن الحق مغتصب من طرف جماعات ظلما وزورا وعدوانا دون ما أهلية لذلك ودون ما كثرة عددية للسكان، وأن جماعة من العلمانيين وجماعة من المجرمين المفسدين الضالين الموالين للدول الاستعمارية يريدون الاستئثار بالحكم وهم مفسدون وهم مجرمون لا يصلحون لذلك. عندئذ أبعد وجيء بأسباني ثم جاء بألماني وأولئك كلهم ثم جاء بالعربي هذا الأخير الذي اعتزل كما يدعي وترك ليبيا لأنه فشل كما يقال ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي رسموها له. جاء بهم ليفسدوا العلاقات بين الليبيين ويخربوها وليزيدوا أوارى الحرب بينهم. وكلما كما رأينا في عهد الأخير هذا الذي ادعى الاستقالة كما رأينا في عهد العدوان والقصف والقتل والقتال يقع على طرابلس من بعيد بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وبالطائرات القادفة، بل حتى إن القتل والقتال بلغ أولئك المهاجرين الذين فروا من أوطانهم في أفريقيا يلتمسون لقمة العيش وجاءوا إلى ليبيا ليهاجروا إلى أوروبا، تم قتلهم وسحقهم. وادعى هذا الكاذب الآثم أن ما وقع إنما هو من أمر مجهول لم يعرف فاعله، وفاعله بين واضح، ولكنه في كل المحاولات التي تم فيها الاعتداء على طرابلس وشرد فيها الناس وسلبت أرزاقهم وقتلوا وعذبوا واستخرجوا من تحت الركام واستخرجوا من تحت الأنقاض لم يصرح ذات يوم بأن الطاغية الذي يفعل ذلك إنما هو جند حفتر اللعين، لم يصرح بذلك وإنما يموه ويجعل الخلافة قائما بين جهتين وأن كل من الجهتين تفعل ما تريد وتعادي الآخر وتقتل، وهيهات أن تفعل ذلك حتى بلغ سوء الظن ببعض من هم من سكان طرابلس أن يدعوا على الثوار الليبيين في طرابلس حماتها أن يدعوا عليهم هم الذين يقصفون مطار معيسيقة وهم الذين يقصفون كذا وكذا من المواطن والقرى والمدن والمدارس والمستشفيات إلى غير ذلك، وهو ادعاء كاذب باطل فارغ لا صحة له ولا يصح أبدا عند العقلاء. فهذا الطاغية الآثم نفذ بكل ما استطاع من حيلة وأتاح للمجرم حفتر أن يفعل ما يفعل ولم يوقف عند حده. ثم إن الأمم المتحدة دعت إلى السلم وإلى المسالمة حينما اتفقت طرابلس العاصمة والحكومة المعترف بها دوليا فيها اتفقت مع تركيا على اتفاقية يتم فيها التعاون على التناصر فيما بينهما وحماية حقوقهما في الغاز بالبحر الأبيض المتوسط. عندئذ هبت دول الغرب جميعها تعقد المؤتمرات وتريد أن تقنع الليبيين بالسلم والسلام والأمان وادعت ذلك، فوقعت حكومة الوفاق على المسالمة وعزم القتل والقتال، ولكن الطاغية أبى أن يفعل ذلك وجروه إلى أكثر من بلد وفي كل مرة يتعنت، وإنما هم الذين يأمرونه بأن لا يوقع لأن التوقيع ربما يجر عليهم محاسبات رسمية، ولكنهم ينصحونه بألا يفعل ذلك وألا يوقع حتى يكون ذلك حجة له لا عليه. وقد مرت شهور وشهور واعتداءات إثر اعتداءات حتى بعد هذه الاجتماعات والدعاوى التي ادعوها بأنهم سيكشفون في مجلس الأمن من يخالف هذا الاتفاق، ولكنهم لم يفعلوا شيئا. وبرأوا الدول التي تنصره الإمارات الإجرامية والسعودية الفاسدة ومصر الفرعونية جميعهم وفرنسا الطاغية جميعهم رأوهم يمدونه بالسلاح، وروسيا الإلحادية رأوهم جميعا، وبعض الدول الإفريقية الوثنية رأوهم جميعا يمدونه بالمرتزقة ويمدونه بالسلاح، وتأتي الطائرات من الشرق والغرب لتنزل في مطار بنغازي ويعلن عنها ويتحمل العتاد وتحمل المرتزقة ولا تحرك الأمم المتحدة ساكنة ولا تسمي تلك الدول ولا تسمي الطاغية ولا قادته وجنوده. وكيف يفعلون ذلك وهم أعجز عن أن يفعلوا ذلك؟ فهل استطاعت الأمم المتحدة أن توقف محمود الورفلي الذي كان يقتل الناس في الميادين علنا ويدعي أصحابه بأن من يريد أن يقتل أحدا ولا يقدر على قتله فليحضره إليهم ليقوموا بقتله؟ قتلوا ذلك بالعشرات والمئات ولم تحرك الأمم المتحدة ساكنة ولم تفعل شيئا، وهو مطلوب للأمم المتحدة ومطلوب للمحكمة الدولية. هل سلم المحكمة الدولية؟ كلا وألف كلا، لم يفعلوا ذلك. فهم إنما يتسترون بالكلام الفارغ والكلام المعسول الذي قد ينطوي على بعض الليبيين ويخدعهم ويظنون أنهم نالوا بذلك مكسبا عظيما في صنيعهم هذا، وأنهم يعني حينما تقف الأمم المتحدة وتعلن أنها سوف تحول فلانا أو علانا إلى المحكمة الدولية أنهم فازوا، أن الليبيين فازوا بالنصر عليه، وهيهات، فإنه كلام يرفعه الريح، كلام في الهواء لا معنى له، كلام في كلام. وهذا ما رأيناه في كل الدول التي وقع فيها العدوان من بعض المجرمين، وعملت المتحدة على خداع أهلها. لقد رأينا ذلك مبكرا جدا في أفغانستان حينما قضي على الشيوعيين الملحدين وفروا هاربين من أفغانستان، قام بعض أهل أفغانستان بالانتصار الحق ومسكوا بمقاليد الأمور، فأخرجوا لهم طائفة محدودة صغيرة لتناوشهم، وظلت الحرب بين الطرفين بدعوى المهادنة والمسالمة وحماية الطرف الضعيف، ظلت 13 سنة. ثم بعد ذلك حينما خرج الطالبان عندئذ واستطاعت أن تبلغ سلطان أن تمد سلطانها على سائر أفغانستان، حاربوها بكل الأكاذيب، اتهموها بأنها تنشر مخدرات، واتهموها بأنها تقتل الناس علنا، واتهموها بأنها تحتكر النساء وتسوقهم إلى سوق النخاسة، والنساء الأفغانيات التي تربينا في البيوت الإسلامية إنما كنا يتسترن بالبرقع الذي كانوا يستعملونه في مجتمع الذي كانت مجتمعاته التي كان مجتمعهم يدعو إلى استعماله ويتخذ عادة منهم، كانوا يعدون ذلك نوعا من استغلال المرأة من طرف الأفغان الطالبيين، وهيهات أن يكون ذلك، بل كانوا يصورون المناطق المقفرة والمناطق الجذباء التي تخلو من النبات والتي تخلو من الشجر والتي فيها البيوت مهدمة والتي فيها شوارع محطمة، يظهرون على أساس أن هذه حياة الأفغان. ولما استطاعوا أن يؤلفوا بين جماعة من الماكرين من أعوانهم الظالمين ويجعلوا قيادة سياسية تحارب الطالبان سنوات وسنوات، عندئذ بدأت تظهر الجمعيات وبدأ يظهر الإعلام أن هناك إذاعات ومحطات وأن هناك شوارع مزدهرة شوارع ممتلئة بالبضائع وبالمتاجر وبالسيارات الفارهة إلى غير ذلك، للزعم بأن أفغانستان في تحت سطوة أصحابهم هم هي في أحسن حال. وهكذا يفعلون بالشام، وهكذا فعلوا بالعراق، وهكذا يفعلون بليبيا. فإذا ما أرادوا أن يشيروا إلى من هم يملكون الأمور بجدارة وبحقية وتعترف بالأمم المتحدة، صوروا المواقع المزرية وأظهروها على أساس أن هذه حال الليبيين. وإذا ما أرادوا أن يظهروا الجانب الآخر المكذوب المزور، عندئذ أظهروا الاهتمام بالشباب وبمشايخ البلاد وأنهم يقولون وأنهم يتخذون المواقف المؤيدة للطاغية بناء على ما يرونه من الحق وأن هذا ما يقتنع به المجتمع الليبي، وهيهات أن يكون ذلك صحيحا. بل إن اعتداء هؤلاء القبليين على آبار النفط وعلى المواد النفطية عدوه حقا للليبيين لا يستطيعون نقضه ولا يستطيعون إبعاد أحد منهم عن هذه الموانئ النفطية. ولو فعل الليبيون ذلك في طرابلس وسيطروا على المصرف المركزي أو سيطروا على حتى مقر الأمم المتحدة لعد ذلك عدوانا وعد ذلك إجراما وعد ذلك مما هو مخالف للمدنية والحضارة والإنسانية. سبحان الله، هذه هي الأمم المتحدة، هذه هي الأمم المتحدة في حقيقتها، والعاقل من وعظ بغيره. رأينا شرورها تتم في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي اليمن وفي الشام وفي الساقية الحمراء وفي كل موطن يتزيه. واليوم الحمد لله بعد أن استسلم الطاغية العربي الذي يدعي انتماءه إلى هذه الأمة وهو يتجنس بالجنسية الفرنسية ويقيم في فرنسا وأمواله هناك، أرصدته هناك وتدريسه وتعليمه هناك ومؤسساته ترتكز هناك وترتبط بالدول الماكرة المارقة التي تعادينا، وينكر أن يكون له اتصال بتلك الدول، وهي حقيقة ثابتة من خلال مواقع المؤسسات التي في تلك الدول. ولكنه يدعي مع ذلك أنه إنما يفعل ذلك خدمة الليبيين، فأين هذا من خدمة الليبيين؟ بل هو مكر بهم. واليوم حينما استسلم ينبغي أن نصل إلى قرار واحد في طرابلس الكبرى في الغرب الليبي بأسره في العاصمة، ألا أحد من الأمم المتحدة يتدخل في شؤوننا. نحن عرفنا طريقنا ووجدنا من إخوتنا من ينصرنا ويؤيدنا، وهذه تركيا وراءها أقاليم إسلامية أخرى، الباكستان ووراءها ماليزيا وإندونيسيا وراءها نيجيريا وراءها الجزائر وتونس، كلها دول بحسب قدراتها، منها من يعين بالمنطق وبالحجة وبالبرهان، ومنهم من يعين بالقوة وبالسلاح، ومنهم من يعين بالرأي والمشورة. ولنا أن نرجع إلى أنفسنا ونتخذ القرار الصائب الذي يلائم حالنا والذي يطرد عدونا عن طرابلس، ولنتفاهم فيما بيننا مع إخوتنا الليبيين الآخرين. أما تكليف غيره فإنه سيكون لقد الله كارثة عظيمة، فينبغي أن نحذر ذلك. لقد رأينا في حركات الأمم المتحدة أول ما بدأ جماعاتها وموفدوها إلينا يجتمعون في تونس ويغرون بعض الليبيين للاتخاذ من تونس مقرات لهم ويتخذون مكاتبهم هناك ويتخذون استجلاب العناصر المعادية للدين والمعادية للحرية ولحرية الليبيين والإسلام والمسلمين يجمعونهم هناك. ترى النساء العاريات الكاسيات العاريات، وترى كل من هو خليع وكل من هو طامع وكل من هو مرتزق على الأموال على خزائن الدولة الليبية تجدهم يجمعونهم هناك ليؤلبوهم على وحدة المجتمع الليبي وعلى همة ونشاط وقوة الإخوة الليبيين الذين أذاقهم الطاغية الأول الأمرين وقاموا بالثورة عليه لنصرة الإسلام ولتأسيس المجتمع الليبي على تقوى من الله سبحانه وتعالى. فهل بعد هذا العناء الذي عانيناه سنوات وسنوات يحق لنا أن ننظر وننتظر من الأمم المتحدة أن ترسل مبعوثا آخر؟ ينبغي أن نعلن ذلك صراحة وعلى وجه السرعة، أن ليبيا وطرابلس الغرب، الغرب الليبي بأسره، طرابلس الكبرى العاصمة حكومة الوفاق، القوات الليبية في طرابلس تمنع دخول أي وافد جديد من الأمم المتحدة. نحن نعالج قضايانا بأنفسنا مع من هم من إخوتنا من الشرق الليبي الذين كونوا تأسيسا سياسيا وتنظيما سياسيا معترف به من طرف الليبيين جميعا في الغرب وعلى أهليهم هناك في البلاد في المواطن الشرقية من ليبيا، أن يقوموا بحمايتهم ونصرتهم وتأييدهم حتى وتنكسر شوكة هذا الطغية اللعين، وأن يكشف أمره كيف يدعي أنه يقود جيش ليبيا لتحرير ليبيا وجيشه قوامه المرتزقة المجرمون وقوامه الوثنيون المجرمون وقيامه الملحدون الروسيون والمستعمرون الفرنسيون والطغاة الإماراتيون والسعوديون الذين يغدقون أموالهم لينقلوا ليمكنوه في هذه البلاد ثم ليعطيهم شباب ليبيا لردمهم في اليمن هناك والدفاع عن حدودهم ضد الحوثيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يباعد بيننا وبين الخراب وأن يؤيدنا في هذا العمل المبارك الذي انتفضنا إليه طوال سنين وسنين وطوال هذه الشهور العشر التي تبلغ السنة دفاعا عن طرابلس وحماية لأعراض أهلها. فلو قدر لا قدر الله لهؤلاء الطغاة المجرمين أن يقتحموا طرابلس فإن الأسر الليبية المعروفة بمكانتها منذ مئات السنين سوف تصبح في خبر كان وسيردون إلى الفقر وسيردون إلى الفقر ويردون إلى الفاقة والحرمان إن لم يردوا أيضا إلى التعذيب والتنكيل والطرد من هذه البلاد كما وقع في بنغازي لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف الذين هجروا بدعوى أنهم من أصول غربية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يوحد كلمتنا وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يحببنا لدينه وأن يحببنا لعقيدتنا وأن لا ينزع الإسلام منا وأن يوحد صفوفنا بكلمة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نصرة لديننا وحماية لأعراضنا. فما خرجنا على الطغية السابق إلا لأنه عاد الله ورسوله وآذى المسلمين وقتلهم وشردهم وعذبهم وسنقهم وأذل أهليهم. فنحن اليوم الحمد لله عدنا كأحسن ما يكون الحال في غاية العزة وفي غاية الاستعداد للقتال عن بلادنا والدفاع عنها. فينبغي لنا أن نحافظ على هذا الرصيد الذي نلناه بهذه الثورة المباركة ثورة 17 من فبراير وعدم التفريط فيها وجذب من كان وجذب إليها من هو مغفل ولا يدري ما يفعل ولا يعقل ما يقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى جمع كلمتنا وتوحيد صفوفنا ونصرة ديننا وأمتنا وسلامة بلادنا. فهذه السلامة التي نطمع فيها هل حققها الطاغية المجرم في بنغازي؟ هل عمر بنغازي بعد تخريبها وتدميرها؟ هل عمر ذرنا؟ هل عمر الجنوب البعيد؟ الآن يخرب النفط ويسعى إلى كبحه وعدم خروجه من الأرض واستخراجه بالنهب والسرقات التي يعلن عنها في الأخبار ووسائل الإعلام الدولية بأن هناك أناسا يتواطؤون لتهريب بعض النفط الليبي إلى الدول التي تؤيده ليسيطر على الخزينة الليبية وعلى أموال ليبيا وليحرم الغرب الليبي بأسره كل هذه الثروات التي تنفق بسخاء وبعدل على الجهات الثلاث الغرب والشرق والجنوب. فما رأينا حكومة الوفاق إلا منصفة في توزيعها لهذه الثروة الليبية بشكل عادل ولم يعرف عنهم إلا هذا التصرف النبيل بل تنازلوا عن بعض مرتباتهم باعتبارهم مسؤولين كل ذلك من أجل حماية الاقتصاد الليبي. فإذا فرطنا في هذه البلاد وتركنا هؤلاء المفسدين يعيشون فيها فقل عليها السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن ينقذنا من هؤلاء المجرمين المفسدين وأن يردنا إلى الجادة ويحمي بلادنا ويسلمها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.